نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنت ذكرت لكم في درس الأمس الحديث الذي قل من يعني يشير إليه في بابه في ركعتي الفجر، وذكرنا أن عامة الأحاديث على أن السنة في الفجر في ركعتي الفجر هي التخفيف. هذا الحديث الذي ذكرته لكم يقول عن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنهما رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. هذا الحديث الذي ذكرته في درس الأمس، وهو أنه أحيانا الإنسان لا حرج ولا يخالف السنة إذا أحسن ركعتي الفجر بحيث يطيلهما يطيل الركوع والسجود، يعني مع ما يتناسب مع ذلك الوقت الذي بين طلوع الفجر وبين صلاة الفجر. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ببطء يعني اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيخطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة الجماعة. أحب الاجتماعات التي يجتمع الخلق إلى الله هي اجتماعه في المساجد، الصلوات الخمس الجمعة في العيدين في الكسور وكلما علم وزاد العدد كان أحب من الله. وإنما أمر الشارع ببناء المساجد لأجل هذا. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فهذا العمل أي فعل الصلاة جماعة مع المسلمين من أحب الأعمال التي يفعلها العباد إلى الله عز وجل. ولذا جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه وابي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد أي الفرد ب27 درجة. وفي حديث ابي هريرة قال ب25 صلاة. وهذا مما يبين لك عظم قدر هذه العبادة عند الله عز وجل، وهو فعل الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد في بيوت الله. وهي أعظم شعائر الإسلام وأعظم ما يتميز به المسلمين في كل عصر ومصر عن غيرهم من الديانات الأخرى في أعمالهم هي هذه الصلاة في المساجد. لا يوجد على وجه الأرض من يعبد الله كما وكيفا من الخلق مثل المسلمين الذين يصلون في اليوم والليلة 5 مرات في المساجد. فإن أكثر الخلق غافلون لاهون عما خلق له، أما المسلم فلا، المسلم وقته محفوظ بهذه الصلوات الخمس. قوله تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، هل المراد بالفذ هنا هو المعذور أو المراد به من ترك الصلاة مع الجماعة وهو غير معذور؟ يعني خسر 26 صلاحا. في هذا تفصيل، إن كان المراد بالمعذور الإنسان الذي اعتاد على فعل الصلاة جماعة مع المسلمين فمرض أو سافر فنعم هذا لا يدخل في الحديث، فهو حاصل على هذا الفضل بنيته وعزمه لو كان صحيحا مقيما، فالله عز وجل من فضله على عباده أنه يكتب له أجر هذا العمل وإن لم يعمله. صورة أخرى، إنسان يختار مثلا أن يسكن في مكان ليس قريبا للمسجد، بحيث لا تجب عليه صلاة الجماعة، هذا لا نقول إنه يأثم إلا إذا تعمد أن يبتعد عن المساجد، كما أننا لا نقول أنه من المعذورين الذين لهم فضل الجماعة، لأنه هو الذي اختار أن يسكن بعيدا عن المساجد، فهو وإن لم يكن آثما لكنه ليس له فضل 27 درجة أو صلاة، فهذا فوت على نفسه أجرا عظيما بإقامته في مكان بعيد عن المسجد. وهذا يقودنا إلى الحديث عن صلاة الجماعة، هل هي فرض عين على المسلمين وأعني بهم الرجال البالغين، أو هي سنة مؤكدة؟ أو هي شرط لصحة الصلاة؟ ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها شرط لصحة الصلاة، فمن لم يصلي في المسجد فإن صلاته باطلة، واستدلوا بحديث بدليل وتعليل. أما الدليل فهو حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن، بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا في الحديث صريح في أن الله لا يقبل له صلاة، كقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قالوا فقوله فلا صلاة له أي أن صلاته مردودة عليه غير مقبولة إلا من عذر. قالوا وقولهم إلا من عذر عليه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام تصبر صلاة الجماعة صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. قالوا الفجر هذا هو المعذور. أي النوع الثاني من المعذورين اللذين ذكرتهما قبل قليل. قالوا وإذا كانت الجماعة واجبة في الصلاة فإن من ترك واجبا متعمدا في الصلاة فصلاته باطلة. من ترك واجبا متعمدا في الصلاة فصلاته باطلة. وإلى هذا ذهب ابن حزم ومال إليه شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه، وإنما الذي رجحه وانتصر له هو القول الثالث، القول الثالث الذي سوف يأتي بعد الثاني. إذن القول الأول قال إنها شرط، وربما استدل بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مع أنه ضعيف. يقابله قول من يقول إنها مستحبة أو سنة مؤكدة، والغريب أن ممن ذهب إلى هذا القول على غير عادته الأخذ بظاهر الأحاديث الشوكانية، كما في الليل والسيل، وذهب إليه جمع من الفقهاء. واستدل الشوكاني على عدم وجوب صلاة الجماعة بما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى ثم أبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام خير من الذي يصليها ثم ينام. قال فهذا يدل على أن صلاة الجماعة فيها أجر عظيم، ولكن الإنسان مخير في أن يصليها مع الناس أو يصليها وحده، فإن صلاها مع الناس حصل له هذا الفضل العظيم، وإن صلاها وحده فلا إثم عليه، بدليل قوله الذي ينتظر حتى يصليها مع الإمام خير من الذي يصليها ثم ينام. هذا عادة يمكن أن يقال في صلاة العشاء. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الجماعة صلاة الفجر بسبع وعشرين صلاة أو بسبع وعشرين درجة. قالوا فإذا كان هناك فاضل ومفضول دل على أن المسألة فيها إذن للشارع في ترك الجماعة، لكنه إذا تركها فليعلم أنه فاته أجر عظيم. والقول الثالث وهو مذهب الإمام أحمد وجمع من أهل العلم حتى الشافعي رحمه الله، وإن كان مشهور عند الشافعية غير هذا، إنما محققو الشافعية وكبارهم يرون أن هذا هو مذهب الشافعي وهو المشهور عنه أنها واجبة، وأن تاركها مع القدرة عليها آثم، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا في صلاة الخوف. قالوا: فإذا كان الله عز وجل أوجب الجماعة في مثل هذه الحال وهو الخوف، فإنها في حال الأمن من باب أولى. بدليل أن الإنسان المسلم في صلاة الخوف، وهي أنواع ستة على حسب الحال مع العدو، ربما ترك بعض الأركان في الصلاة ومع ذلك أوجب الله عز وجل عليهم أن يصلوا جماعة، ثم قال لهم: فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. اطمأنتم فأقيموا الصلاة، أي صلوها كما كنتم تصلونها في حال الأمن. قالوا: وقد قال الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين، وهذا يدل على وجوب الجماعة، فإنك مأمور أن تصلي مع الناس لا أن تصلي وحدك. قالوا: وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة ابن أم مكتوم، ومرة يرويه هو نفسه عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، أنه استأذن النبي في ترك الجماعة، وبين للنبي عذرا أنه لا يجد له قائد يلائمه، فيأتي به إلى المسجد وهو رجل أعمى. ثم قال: نعم. ثم لما ولى عبد الله ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة، يعني أن الأمر مو من عندي أنا اللي أرخص لك، إنما هو أمر من الله، فلو كنت مثلا لا تسمع النداء لقلت لك إنه لا تجب عليك، لكن طالما أنك تسمع النداء ومع كونك رجلا أعمى فإنه ليس لك رخصة في ترك الجماعة. وقولك إنه ليس لك قائد يلائمك هذا لا يكفي، أن يكون عذرا لك في ترك الجماعة. قالوا فهذا دليل صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن بترك الجماعة حتى لمن كانت هذه حاله، أي رجل أعمى، فهذا يدل دلالة صريحة على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. واستدل أيضا بما ذكره الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجاله فيقال انطلق ومعي حزم من حطب، وأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. في رواية عند أحمد قال: لولا ما فيها من النساء والذرية، لكنها بسند ضعيف. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأحرق عليهم بيوتهم. ولا شك أن هذا الأمر وهو تحريقهم وهم في بيوتهم لأجل تخلفهم عن صلاة الجماعة لا يمكن أن يهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمر مستحب، هذا بعيد جدا. ولذا القاعدة الشرعية، هذه قاعدة خذوها دائما مضطردة منعكسة: الشارع لا يذم أو لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلا يمكن أن تجد الشارع يذم على ترك مستحب أو فعل مكروه، هذا ما يمكن. فإذا وجدت ذما في حديث سقط وجزم أنه واجب، لأن الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ولا شك أن هذا الحديث فيه ذم عظيم. في قوله: ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. بل عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى الفجر قال: أشاهد فلان؟ اسأل، يتفقد. ولو كان الأمر سيان، إن حضر فهو مأجور وإن ترك فلا بأس عليه. ما قال النبي عليه، ما سأل النبي عن الناس: أشاهد فلان؟ واستدلوا أيضا بما استدل به أهل القول الأول، وهو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا هذا صريح في أنه لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة إلا المعذور. قوله وقوله فلا صلاة له، قالوا فلا صلاة كاملة له، فلا صلاة كاملة له بدليل حديث آخر، وقوله تفضل صلاة الجماعة صلاة الفجر 27 درجة. قالوا فقوله فلا صلاة له أي فلا صلاة كاملة، فهذا يدل على أنه ناقص الصلاة وأنه آثم بتركه الجماعة. قالوا وقد بين القرآن الكريم أن التخلف عن الصلاة إنما هو من صفات المنافقين. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وثبت في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولو أنكم تركتم صلاة الجماعة لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهذا دليل صريح من صحابي جديد لا يعلم له مخالف من الصحابة أن ترك صلاة الجماعة في المساجد إنما هو من أعمال المنافقين، وليس المنافقين فقط بل المعلوم النفاق. المعلوم النفاق. قالوا: أما استدلال من استدل في قوله أعظم الصلاة استدل على أنها مستحبة بقوله أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى ثم أبعدهم، والذي ينتظر حتى يصليها مع الإمام خير من الذي يصليها ثم ينام، هذا لا يدل على أنها مستحبة. إنما النبي يتكلم أنه كلما بعد منزلك عن المسجد وأتيت فإن هذا أعظم أجرك. أين هذا ومن أين تأخذ من هذا الحديث أن صلاة الجماعة ليست واجبة؟ وهكذا قوله: الذي ينتظر حتى يصلي هو خير من الذي يصلي ثم ينام. الله بعد في أذان الفجر نقول الصلاة خير ليش من النوم، ومن المعلوم أنه لا مقارنة بين الصلاة وبين النوم. فهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الذي ينتظر صلاة العشاء مع الإمام حتى يصلي خير من الذي يصلي ثم ينام. لكن أين هذا، أين يعني في هذا أنه إذا صلى ثم نام أن هذا أمر مأذون به شرعا؟ هذا ليس بصحيح. إن كان معذور نعم، إن كان معذور نعم له أن ينام يصلي ثم ينام ما يشمل جماعة، أو كان منزله بعيدا نعم لا يسمع النداء، المقصود النداء النداء المجرد، هذا صحيح. ثم كيف تذهب إلى حديث يفهم منه، شوف شوف، وهذه طريقة ليس طريقة علمية، يفهم منه أن صلاة الجماعة ليست واجبة، ثم تدع الأحاديث الصريحة المحكمة التي قال النبي فيها فأجب فإني لا أجد لك رخصة. كيف تترك هذا الحديث؟ وكيف تترك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيؤم الناس ثم أخالف الحديث؟ كيف تترك مثل هذا وتذهب إلى أمور وأدلة تفهم أنت منها ما تفهمه؟ وأما استدلالكم بقوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 وأن الأمر يدل على أن الإنسان مأذون له في تركه، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، إخبار بأن من صلى مع الناس فله 27، ومن صلى لوحده فليس له إلا صلاة واحدة. لكن هذا لا ليس فيه، لا 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 يصلح دليلا لكم ولا لمن اشترط ولا لمن قال إن الجماعة شرط في صحة الصلاة. إنما ينبغي أخذ مثل هذا من أدلة أخرى صريحة وبينة. نعم هذا يدل على صحة صلاة من صلى منفردا، لكن لا يدل على ابن الشارع له أن يصلي منفردا. ثم ما هو جوابكم على قوله تعالى وإذا كنت فيهم فقمتم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك في صلاة الخوف؟ ما الجواب عليه؟ لماذا يؤمرون بالجماعة في صلاة الخوف؟ ليش ما يصلي كل واحد منهم وحده؟ وصلاة الخوف أيضا، وصلاة الخوف ما في مسجد أصلا، ما في مسجد يقصد، إنما هم في خلاء وفي بر. وهذا في فائدة أخرى وهو أن الجماعة واجبة، فإن كان هناك مسجد فإن الذهاب إلى المسجد واجب، وإن لم يكن هناك مسجد فيجب على من كان في مكان واحد أن يصلوا جماعة، يجب على من كانوا في مكان واحد أن يصلوا جماعة. أما إن كان عندهم مسجد فلا يجوز لهم أن يصلوا جماعة ويدعوا الصلاة في المسجد. قال تبارك وتعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ما أمر الله بهذا إلا الاجتماع المسلمين، اجتمعوا وصلوا جماعة في كل عند كل مسجد.
وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة.
في هذا الصحيح أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أن الأفضل والأكمل هو صلاة النافلة في البيت، وأما صلاة الفريضة فكما تقدم. وبالنسبة للمرأة فإن الأفضل لها أن تصلي في بيتها، ومع ذلك لو صلت المغرب أو العشاء أو الفجر مع الجماعة فإنه يحصل لها أجر جماعة، ولكن لا تلازم بين الأجر والفضل. تنبه، فلو سألت وقالت ألا يحصل لي أجر الجماعة مع الناس فأحصل على 27 صلاة؟ نقول نعم تحصلها على 27 صلاة، ولكن فضل صلاتك مع الناس ليست كفضل صلاتك في بيتك، فصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد. هذا مما يبين لك أنه لا تلازم بين الأجر والفضل، وما كان أفضل فهو أحب إلى الله، وما كان أفضل فهو أحب إلى الله. نعم
انتهى الباب.
بارك يا جرال الله في أسئلة الشيء.
السؤال الأول، ما المراد بالنداء المجرد؟
المجرد من غير المكبر صوت في وقت يعني هادئ، ينظر إلى أي مدى يصل إليه الصوت، فحينئذ من سمعه وجب عليه الإجابة، ومن لا فلا.
ألا يقال في الحديث الذي استدل به الشوكاني الذي ينتظر حتى يصلي العشاء مع الإمام خير من الذي يصلي وحده ثم ينام أنه منسوخ؟
لا لا، ما هو منسوخ، إنما هذا إخبار يخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لي والد يأتي من عمله وينام قبل صلاة العصر، وإن كان مستيقظا لا ينزل إلى المسجد إلا إذا كان لديه شيء بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك؟
الحكم في ذلك أن تنصحه، الحكم في ذلك أن تنصحه وتبين له أنها واجبة وأن المتخلف عنها يأثم عن صلاة الجماعة، لكن تنصحه بالرفق واللين، هذا أبوك، ويقول صاحبهما في الدنيا معروفا. نعم.
ما حكم الرجل يترك الجماعة بحجة أنه في خلاف مع المصلين أو أن الإمام يطيل الصلاة؟
لا، الواجب عليه أن يصلي مع الناس وأن يدع الخلاف والنزاع مع الناس. إذا تدخل المسجد صلي، البيت المسجد بيت لله مو بلاحد، فصلي مع الناس ولا تدخل في نزاع معهم ولا خلاف. ويقال للإمام إذا كان يطيل إطالة غير مشروعة يقال له صلي على وفق السنة ولا تنفع الناس منها. وينبغي نصح الإمام وينبغي لهذا أن يصلي حتى لو حصل من الإمام شيء من المخالفة للسنة فإن الواجب عليك أن تصلي. يقول عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا ليس عذرا لك في ثم اليوم المساجد الحمد لله كثيرة، فإما استطعت أن تصلي في أو رأيت تصلي في المسجد الآخر. نعم.
إذا أتى شخص الصلاة في التشهد الأخير هل يدخل مع الإمام أم ينتظر جماعة أخرى؟
الذي يظهر لي أن الجماعة هذه فاتته، فاته من فضل الجماعة، وإن كان قد يحصل إذا كان مثلا تأخر بعذر ثم ذهب إلى المسجد ووجدهم قد صلوا فإنه إن شاء الله يحصل له أجر جماعة، لكن فضلها فاته فضلها. ولذلك لو أنه انتظر قليلا إن دخل فلا حرج، يقول عليه الصلاة: إذا دخلتم الإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام فلا حرج إن دخلت، وإن انتظرت فإنه في ظني أفضل لك أن تصلي جماعة مع يعني غير الجماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الاثنين. نعم.
وهل إذا دخل في صلاته مع الإمام يجوز له أن يأم جماعة أخرى وهو قد دخل مع الجماعة الأولى؟
إيه لا حرج، إذا جاء أحد وأتم به فليس من شروط الإمام النية أن يأم الناس، لا. فإذا جاء أحد وأتم به مثل ما فعل ابن عباس وأتم بالرسول، الرسول ما نوى أن يكون إماما لابن عباس، وثم جاء جابر جبار وصف عن يمينه، ثم جاء جابر وصف عن شماله وأنه فدفعهما خلفه، هذا يدل على أنه نية الإمامة بالنسبة للمنفرد ليست شرطا في صحة إمامته للناس. نعم.
ما المقصود بالدرجة في الحديث؟
الرواية الأخرى فصلتها أنها صلاة. نعم.
هل صلاة المنافق تقبل منه بحيث أنه يصلي في المسجد تارة وفي البيت تارة وأحيانا يصلي بعد خروج وقتها؟
لا، المنافق ما تقبل منه الصلاة لأن المنافق كافر بالباطل. نعم.
هل يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر إذا كانت أقرب المساجد حولي في بلادنا فيها قبور؟
هذا عائد إلى مسألة، وهي هل النهي في عن الصلاة في مسجد فيه قبر هل النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو سدا للذريعة؟ فمن رأى أن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه قال إن الصلاة لا تصح بحال، ومن رأى أنه سد للذريعة وهو سليم العقيدة فإنه لا بأس أن يصلي. والله الظاهر هو الأول، أن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، فعلى هذا فإنك تصلي لوحدك وأنت إن شاء الله لك أجر الجماعة طالما أن في المسجد قبر، قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم.
نحن نعمل في
اعتزال مثل الأمور، هذا موجود عند الأنبياء. إبراهيم اعتزل، قال: فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله. فاعتزال هذا موجود، وإن كنا نحن لا نكف أمثل هؤلاء لأجل غلبة الجهل في هذا الوقت والشبه وعلماء السوء الذين يفتونهم بجواز مثل هذا، ولكن ما طالما أنه تبين لك هذا الحكم فالواجب عليك اعتزالهم. نعم.
صلاة الظهر والصلاة في الساعة الواحدة، أي ليس في أول الوقت، وكذلك صلاة العصر في طام الساعة الرابعة والربع، علما بأن المسجد قريب من المنشأ بمسافة يسيرة، فما العمل؟
حقيقة هذا في تفصيل، يعني إن كان العمل في هذه المنشأة أو مصنع قد يتأثر بخروجكم منه، يعني العمل لا، يعني لو أنك وقفت الآلات الآن لا يعني فسد عليه مثلا خبزه إن كان يخبز، أو فسد عليه ملابسه إن كان، أو المقصود إن حصل شيء من ذلك وأنتم جماعة، فأرجو أنكم إن صليتم في هذا المكان أنه لا حرج بهذا الشرط الذي ذكرته. أما إن كان الأمر يعني ليس فيه ضرر بين يعود عليهم في إيقاف هذه الآلات أو فإني لا أرى أن له أن يمنعهم، والواجب عليهم أن يعصونه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا إن ترتب على ذلك قطع أرزاقه وما أشبه ذلك، فهذا الأمر يعود إليهم هم، كما جاء في الحديث: استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. نعم.
أعمل في مكان بعيد عن العمران، وبالكاد أسمع الأذان عن طريق مكبر الصوت، فهل تجب علي صلاة الجماعة؟
لا، إذا كان إذا 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 كنت بعيدا عن المسجد فإنه لا تجب عليك، فإذا كنت بالكاد تسمعه عن طريق مكبر الصوت فلا تجب إلا في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة نعم، الجمعة على من أواه الليل إلى أهله، صلاة الجمعة يجب عليك حتى لو بينك وبينها 6 أميال أن تذهب وتصلي مع الناس، إذا لم يكن في ذهابك ضرر بين عليك. أما غير صلاة الجمعة فإنه لا يجب عليك أن تذهب إلا إذا تمكنت من سماع أذان المؤذن المجرد. نعم.
هل الخوف من شيء ما عند حضور الجماعة عذر لترك الجماعة في المسجد إذا كان خوفه من هذا الشيء راجحا أن يحصل له فيه الأذى؟
أي نعم نعم، أنا في فتنة بين المسلمين، أو مثلا غريم لك يطالبك بمال وتخشى أنه إن رآك ترتب عليه هذا مفاسد يذهب بك إلى الشرطة وإلى السجن، فلا حرج أن تتخلف على الجماعة، ولكن أجل بمثل هذا العذر يعني الذي يترتب عليك في خروجك من المسجد ضرر. وكان بعض الصحابة يصلي في بيته في وقت الفتن. نعم.
المرأة إذا أرادت الصلاة في المسجد الحرام، هل صلاتها في بيتها الذي في مكة خير من صلاتها في المسجد الحرام؟
لا شك، صلاتها في بيتها الذي في مكة خير من صلاتها في المسجد الحرام. نعم.
أسئلة خارج الدرس.
لا بركة يكفي هذا.
بالله الشيخ، في سؤالين عن تأجيل الدرس أيام الاختبار.
ما أدري إذا رغبتم أن أجل الدرس أجلناه. متى الاختبارات؟ أسبوعين؟ كيف؟ كل أحلى حنا سوف إن شاء الله نستأنف الدروس أسبوع في 1/5 عندنا دورة إن شاء الله تبدأ في 1/5 وتنتهي في 21 في بعد الفجر والظهر والعصر المغرب، سوف نعلن عنها إن شاء الله تعالى. فإن رغبتم نوقف الدروس من الأسبوع القادم لأجل اللي يدرسون في فما عندي مانع، لكن عاد نشوف رغبة الإخوة. من اللي يريد أن نوقف الدرس؟ هذا 1 2 3 4 5 6 7 7 يعني اللي أجل عندي رأي وسط بين ذا، بدل ما تصير الدروس الموطة 3 نخليها الدرس يوم السبت والأحد، واثنين والثلاثة ما في شيء، ها حتى ما يفوت الإخوان يعني دروس كثيرة، أما درس الفجر الخميس فهو موجود، يعني على كل حال يعني حضورهم هو. نعم.
يعني على كل حال احنا سنصور عندنا دورة مكثفة ان شاء الله. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العتمة والصبح. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا.
عاد الإسناد بارك الله فيك.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
هذا مرسل، ايش قال تحت؟
نعم الشيخ، صحيح لغيره، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق ابن بكير والقعنبي عن مالك به،
وأخرجه ابن بكير.
ابن بكير وأخرجه الشافعي.
أنت من طريق من؟ ابن بكير عن من؟
والقعنبي عن مالك به.
أيوة.
وشم؟
أيوة عن مالك إيش؟
وأخرج عن مالك به.
به.
نعم.
مرسل. نعم الثاني.
الحديث بعده. في طرق أخرى شيء، وأخرجه الشافعي في المسند ومن طريقه البيهقي في الكبرى ومعرفة السنة الآثار عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي به فأعضله ولم يذكر سعيدا. قلت: والحديث سنده ضعيف لإرساله. قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا الحديث مرسل في الموطأ لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة. قلت: يشهد لمعناه ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
عاد المتن الباب.
قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسمية العشاء بالعتمة قد جاء في السنة ما يدل على أنها تسمية مفضولة، والأفضل تسميتها بالعشاء كما جاء في القرآن الكريم بعد صلاة العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على تسمية صلاة العشاء بالعتمة، فإنهم يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل. والذي يظهر لي أن هذا الأمر يعني من باب يعني الفاضل والمفضول، لأنه جاء في بعض الأحاديث الثابتة الصحيحة تسميتها بالعتمة. وفي هذا من الفوائد يعني العظيمة الحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الألفاظ التي جاءت في القرآن، لأن معناها أبلغ وأوسع، ولأنها من عند الله، وهكذا كان السلف الصالح، كانوا حريصين على ملازمة ظاهر القرآن، ظاهر ألفاظ القرآن، وكانوا يكرهون جدا إحداث ألفاظ أو مصطلحات لم ترد في القرآن ولا في السنة ثم تحويرها إلى مصطلحات شرعية، لأن هذا يحدث اللبس، وربما تركت الألفاظ الشرعية واستعملت هذه الألفاظ المحدثة، وربما أراد بها أصحابها معاني فاسدة. ولذلك فإن من هدي السلف الصالح هو اللزوم الألفاظ، ألفاظ الكتاب والسنة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العشاء والفجر، وأن المنافقين لا يستطيعون حضورهما لأنهما صلاتان ثقيلتان عليهم، وجه ذلك والله أعلم أن المنافق ميت القلب، فإذا انضاف إلى موت قلبه النوم فإنه لا يكاد يستيقظ للصلاة. وإن استيقظ فإنما يستيقظ خوفا من المخلوقين لا من الله تبارك وتعالى. لكنه إن أمن عقوبة المخلوقين فإنه لا يكاد ينهض، لأنه اجتمع عليه موتان، موت القلب والنوم، وهو نوع من الموت والوفاة. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالقلب إذا كان ميتا فإنه لا يكاد يستيقظ للصلاة. وإنما ذكر العشاء لأن العشاء في زمانهم، بل إلى زمان ليس بالبعيد، كان الناس ينامون، يعني ينامون بعد صلاة يعني المغرب، لأنهم يعملون طيلة النهار، فما يأتي غروب الشمس إلا ويعني قد تعبوا وأجهدوا. فكان من حكمة الله عز وجل أن كانت الصلاة في هذا الوقت الذي يتسوق فيه الإنسان إلى الفراش والنوم. وهذا ابتلاء من الله وامتحان لعباده. وهكذا في صلاة الفجر فإنها تكون أيضا في وقت النوم. إلا أن مغالبة النفس ومجاهدتها على هذا الأمر يثمر لها فضلا عظيما، ثوابا كبيرا عند الله تبارك وتعالى. إذا قال في الحديث عن أبي هريرة: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. اليوم في الحقيقة ان الوضع اختلف. اليوم يمكن ان نضع صلاة العصر مكان صلاة العشاء لان الناس يأتون يعني مجهدين ويكون وقت النوم عندهم لانهم لا يقيلون مثل الاولين كانوا يقيلون العصر ما يحتاجون الى النوم. أما اليوم فإن العمل يمتد من الصباح إلى الظهر للساعة الثانية أو الثانية والنصف، فيصل إلى بيته مثلا في الساعة الثالثة، ما يمديه يتغدى إلا وقد أذن العصر. فهو إن وفق انتظر حتى يصلي العصر، فإن كان يحتاج إلى النوم نام بعد العصر لا حرج، وإن يعني غلبته نفسه وهواه فإنه ينام عن صلاة العصر. فإن نام فهو لا يخلو إما أن يستيقظ قبل طلوع الشمس وقبل صرار الشمس، هذا إثمه متعلق بتخلفه عن صلاة الجماعة. وأما لم يستيقظ إلا بعد صرار الشمس أو بعد غروبها فلا شك أنه يعني وقع في إثمين كبيرين، ولا أقصد بكبيرين أي من الكبائر، إنما تأخير الصلاة قد يكون من الكبائر عن وقت المسموح به شرعا، وهو تخلفه عن الجماعة وتأخيره الصلاة إلى وقت لا يسمح له أن يؤخر الصلاة إليها. والظاهر أننا في طريقة يعني هذا الدوام وهذا العمل يعني ما أدري نحن قلدنا الغرب ولا لأن في الحقيقة العمل بمثل هذه الصورة يعني ذريعة إلى أن كل من كان يعني فيه ضعف في إيمانه يعني لا يكاد يستيقظ لصلاة العصر، أو ربما اتخذها عادة دائما، وخصوصا إذا كان مثلا دوامه ينتهي مثلا الساعة الثانية والنصف وجاء إلى منزله وتغدى ونام، فهذا إن لم يكن في قلبه حياة فإنه لا يكاد يستيقظ. أما الذي يأتي قريب العصر فإن يعني أذان العصر يعينه على أن يقوم ويصلي ثم بعد ذلك ينام إن شاء أن ينام. مقصود الظاهر أن العلة نفسها التي في العشاء موجودة في صلاة العصر اليوم، لأنه وقت نوم للناس، الناس ينامون في هذا الوقت، يعني قيلولة الناس في هذا الوقت. أما الأولون فكانت قيلولتهم قبل الزوال، يعني ينام أحدهم مثلا في الساعة الحادي عشرة الحادي عشرة والنصف ويقوم بصلاة الظهر، ثم بعد ذلك ما ينام إلا إذا صلى العشاء. نعم.
يعني شيخ الحكم يدور مع علته يا شيخ؟
هذا الذي يظهر. نعم الذي يظهر يعني ما بشرط مثلا نقول يعني انهم منافقون او ولكن هذا يدل على يعني شبه وخصال من خصال المنافقين خصوصا اذا اتخذها عاده انه ينام عن الصلاه فان الله ابتلاهم امتحنهم مثل ما ابتلا اولئك بالنوم في ذلك الوقت فانه ابتلى الناس بالنوم بهذا الوقت فالجميع مبتلى الله ما جعل الصلاه في هذا الوقت العشاء في وقت تعبهم ورغبتهم في النوم والفجر في وقت النوم او العصر اليوم الا ابتلاء من الله ابتلاء منه وامتحان لعباده ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو يعني فيه فوائد وعلم كثير لكن منها فضيلة وفضل دفع الأذى عن المسلمين وأنه من أسباب مغفرة الذنوب عند الله تبارك وتعالى كما أن إيذاء المسلمين هذا من كبائر الذنوب إيذاؤهم باليد أو باللسان أو بأعمال القلب هذا أيضا أمر بغيض ومكروه عند الله تبارك وتعالى وفيه من الفوائد أن سبل الخير كثيرة وأن كل مخلوق ميسر لما خلق له فأنت قد يفتح لك ويسر لك في الصلاة وهذا قد يسر له في الصيام وهذا قد يسر له في الصدقة وهذا قد يسر له في نفع الناس والإحسان إليهم والشفاعة لهم ونصيحتهم وهكذا فالله عز وجل يعني قد فتح أبواب الخير للخلق يدخل من أيها شاء كلها سبل خير ومن هنا فإنه لا ينبغي المسلم أن يحقر أخاه المسلم ولا يقول الله هذا مضيع وقته في كذا ومضيع وقته في كذا أو يلمزه لأنه يراه مثلا يعمل في بعض الأعمال الخيرية أو في بعض الأعمال أو يقول هذا ما يعرف كذا أو ما هذا خطأ لأن الناس ما هم كلهم سوف يكون على درجة واحدة من الإدراك والفهم والتيسير، فما ما أقول كلهم يصيرون علماء أو كلهم يصيرون طلبة علم، لكن يمكن أن يسيروا جميعا في على وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان النبي مرة في سفر فكانوا صائمين وبعضهم مفطر، فقام المفطرون فسقوا الركاب وضربوا الأخبية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إنما الذي يلام هو الذي يقعد ويتخلف عن أعمال الخير ونفع الناس بأي وسيلة يستطيع بها أن يوصل الخير إلى الناس. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من سن، أول من شرع نظافة الطرق، وتمهيدها وإبعاد ما يمكن أن يؤذي السالكين والماشين عليها. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي أنه لا ينبغي لمسلم أن يجعل الطرق مزبلة له، كل ما مشى ومعه زبالة في سيارته رماها في الطريق، هذا يؤدي إلى مفاسد، ربما تضرر غيرك من المسلمين بهذه الزبالة، ربما وأيضا يتسخ الطريق و إلى غير ذلك من المفاسد. فقد وضعت لك حاويات خاصة لهذا الأمر تضعها فيها، هتروح تقذر الطرق على غيرك من الناس، وربما وصل الأذى إلى بعض السالكين أو بعض السيارات. وفي الحديث من الفوائد أن الشهداء كثير في الأمة، عد منهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبطون والغريق وصاحب الهدم، يعني المبطون الذي مات بسبب داء أصاب بطنه، والغريق الذي مات غرقا، وصاحب الهدم الذي وقع عليه بيته أو حصل له حادث في سيارة فمات. ذكر غيره، والمطعون كذلك الذي أصيب بداء الطاعون نسأل الله السلامة والعافية. مش بعد
الغريق
ذكرنا
الشهيد في سبيل الله.
نعم الشهيد هذا أمر، إلا أن الشهيد هنا يريد به النبي الشهيد حكما لا حقيقة، يعني هو حكم الشهيد، لكنه لا يعامل معاملة الشهيد. فمثل هذا لا بد من أن نصلي عليه، أن نغسله وأن نصلي عليه، وأما الشهيد حقيقة وهو المقتول في المعركة في سبيل الله فهذا يمكن أن لا يغسل وأن لا يصلى عليه. ولفظة الشهيد في القرآن إذا جاءت قد يراد بها العلماء الشهداء، قد يراد بها العلماء لأنهم هم الذين يقومون مقام الأنبياء في الناس فيشهدون عليهم يوم القيامة، وقد يراد بها أيضا وهذا موجود في القرآن المقتول في سبيل الله، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ولذلك فسر بعضهم قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، قال الشهداء العلماء والصالحين، ويدل على أن العلماء يقال لهم شهداء قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقد يتساءل أحد ويقول الموت ثالث الأسباب والموت إيش؟ ثالث الأسباب والموت واحد، فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخص هؤلاء، ما الذي جعله يخص هؤلاء دون غيرهم؟ يعني قد الإنسان يموت على فراشه، يموت بالسكتة القلبية، يموت بال، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام خص هؤلاء بأنهم شهداء؟ ما الحكمة يعني التي جعلت هؤلاء شهداء دون غيرهم؟ أحد عنده جواب؟ جميل جدا، صحيح صحيح، يعني هذا وجه، يعني لما يعانونهم من ألم عند الموت كما يعاني الشهيد، لا الشهيد أيضا يعاني، وإن كان جاء في الحديث أن الشهيد لا يعني لا، لكن لعل هذا في أحوال دون أحوال أو في شهداء دون شهداء، أن الشهيد يعني ألمه مثل القلق كما يصاب وقتكم بقرصة بقرصة شيء من، ولكن فعلا لأن موت فيه شدة، موت الغريق فيه معاناة، فعلا يعاني الإنسان ها 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 الغريق والمبطون يبقى فترة من الزمن ومطعون وهو يعاني ويصارع، وهكذا الذي يصاب بالسرطان فمثله مثل المطعون، لأن الطاعون هو كل داء عضال لا يمكن يعني لا يمكن أن يداوى ويعالج، فإذا أصيب به الإنسان خلاص يعني ما فقط ينتظر موته. فالذي يظهر أن الأمر كما قال أخ أن يعني معاناتهم معاناة عظيمة، يعني لذلك يعني نزلوا منزلة الشهداء حكما، نزلوا منزلة أو امرأة ماتت مثلا وهي في الطلق فإنها تعاني معاناة عظيمة. ثم قوله ولا يعلم إيش يعلم الناس
ما في النداء والصف الأول،
ويعلم ما في النداء
والصف الأول ثم لم
يكن والصف الأول، النداء يعني الأذان، يعلمون ما في النداء أي الأذان، ثم والصف الأول معلوم، ثم لم يجدوا إلا يستهموا على استهموا، وهذا يدل على فضيلة الأذان وفضيلة عمل المؤذن وهو الذي يدعو الناس بالصلاة، فإن الناس لا يعلمون ما في هذا من الثواب العظيم فيتشاحون في هذا الأمر كل يريده، حتى تصل بهم المشاحة عليه إلى الاستهام لفعل، لو يعلمون ما في هذا ما في عملهم من الثواب العظيم، حتى إن بعض المفسرين حمل قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال هذا المؤذن، وهذا صحيح، هذا داخل فيه لا شك أن المؤذن ممن يدعون إلى الله، ولكن الآية أعم من ذلك، إنما المؤذن يدخل فيها، يدخل في الدعاة إلى الله، لأن أعظم ما يدعى عليه هي الصلاة، أعظم ما يدعى عليه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي فارقة بين المؤمن والمنافق. والصف الأول هذا لأجل أن من خلف الإمام حيث المعنى أن خلف الإمام مباشرة هو أقدر الناس على متابعة الإمام، بل هو إمام لمن خلفه الصف الثاني، والثاني إمام للثالث، وهكذا. لكن في الحديث أمر قد لا نعلم نحن سره، لا نعلم سره، يعني في تقدم الإنسان إلى الصف الأول فيه سر الله أعلم به، غير المبادرة للمسجد وغير فيه سر لو علمناه ونحن لا نعلمه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عليه لو علمناه فحصل بيننا منافسة عليه، ثم لم يكن لنا إلا أن نقترع، نضع قرعة من الذي يكون في الصف الأول بعد المنافسة عليه ومشاحة لفعلنا. هذا يدل على فضل عظيم، فضل كبير، الناس ما، لأن حرف لو حرف امتناع بامتناع، لو يعلم الناس امتناع لامتناع، لكنه يقول يعني معنى الكلام انهم ما يعلمون وكأنه سر، وفيه حكمة وفيه أمر يعني فضيلة لا نعلمها، ولو أننا علمناها ما يمكن لواحد منا أن يتأخر عنها أبدا، بل لو قيل له تكون في الصف الأول ولا أعطيناك الآن قصر من قصور الدنيا لقال لا أبي الصف الأول ما أبي القصر، لكنه ما يعلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لنصح الأمة بين لهم، وكون النبي يترك يعني بيان يعني ما للإنسان المسلم إذا حصل إلى جاء للصف، هذا يدل على تضخيم الأمر، أن الأمر عظيم، يعني أعظم مما يمكن أن يتصور المسلم، يعني هذا أشد من أنه لو قال مثلا ولو يعلمون لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من أن الواحد منهم إذا سبق إليه صار له قصر في الجنة مثلا، لا النبي جعل الأمر يعني لما أخفاه أعظم من ذلك، أعظم من أن يقول إنما الأمر أعظم من ذلك بكثير، فهذا يدلنا على يعني أنه ينبغي لنا إذا تيسر لنا أننا بمجرد سماع الأذان ننطلق المسجد، أولا تحصل على فضيلة المبادرة إلى المسجد، ثم تحصل على فضيلة انتظار الصلاة، فإنك طالما أنك جالس فالملائكة تستغفر لك وتدعو لك، ثم تحصل على فضيلة الصف الأول، وهذا أمر عظيم خير لك من الدنيا وما فيها،
غالبا ما يشتغل الناس يعني بعد الأذان في أمور ما لها يعني كبير فائدة، ثم يذهب عليه هذا الفضل العظيم ويندم يوم القيامة يقول ليتني ما ضيعت المبادرة للمسجد وانتظار الصلاة الصف الأول. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليها. التهجير أي المبادرة التبكير لصلاة الظهر، والمقصود بالتهجير هو وقت هجر الأعمال لشدة الحر، اشتد الحر قبيل الزوال عند الزوال فإن الناس يهجرون العمل يتركونه، فصار هذا علما على صلاة الظهر. أي التبكير لصلاة الظهر. ولو يعلمون ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. شوف هذا الفضل العظيم، يقول لو لعن الواحد ما في العشاء من الفضل والفجر من الفضل والأجر لأتاهما ولو كان يحبي حبوا، أي يعاني، لأنه يريد إدراك الفضل على الفضل العظيم. فالإنسان اللي قلبه حي سوف يحبي يعني يصبر على مشقة الحبو إلى المسجد ليحصل على هذا الفضل. ومن هذا الفضل ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام منهم مو كله في الحديث الصحيح في مسلم وعند الترمذي، قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني هذا يعني انظر، أن تنام على 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 الصلاة وتستيقظ على هذه الصلاة والليل بينهما ويكتب لك كأنما قمت الليل كله، وهذا فضل عظيم لا يحصل إلا لمن شهد جماعة. شوف شوف فضل الجماعة، إلا لمن شهد الجماعة صلى مع جماعة المسلمين. ولو أن الرجل صلى لوحده العشاء أو صلى الفجر في منزله لم يحصل له هذا الفضل العظيم وفاته هذا الثواب، وهو أمر يسير على من يسره الله عز وجل عليه. نعم.